ألا وهي سورة النائبة. هذه السورة العظيمة التي تضمنت كثيرا من أحكام الحلال وأحكام الحرام حتى يتبين الناس ويعرفوا حدود الله عز وجل ويحب الحلال الذي أمرهم الله عز وجل به ويحرم الحرام الذي نهاهم عنه. وهذا كله في الحقيقة رحمة من الله عز وجل مزداد إلى هذه الأمة، ومن يكون معها من اليهود والنصارى الذين يكونون في الإسلام ويعتنقون هذا الدين، لأن الله سبحانه وتعالى ما أحد شيء من الناس ولا حرم عليه شيئا إلا لأجل مصلحتهم، إلا لأجل سعادتهم، السعادة الآخرة والسعادة الآتية، يعني سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. فالإنسان لا يبغي أن يحكم عقله في مسألة الحلال والحرام أو يغلب المنطق الذي فيه من الناس. يقول كيف أن الله عز وجل يحرم هذا الشيء؟ إذا كان الإنسان مثلا أن التعامل مع البنوك وأخذ الزائدة في البنوك هذه من الأمور التي حرمها الله عز وجل لأنها تدخل في معنى الربا، أمور الناس ومعايش الناس إنما تكون بمثل هذا. وفعل الناس إذا لم يعيشوا عن طريق البنوك ولم يستكشفوا عن طريق البنوك ماتوا جوعا. والحمد لله لا تزال هذه الأمة الطيبة المباركة الأمة المحمدية من قرون كثيرة خلت تزيد على 14 قرنا لا زالت والحمد لله تأكل من رزق الله عز وجل وتبيع وتشتري وتتعامل مع غيرها سواء كانت المسلمين أو من غير المسلمين دون ربا. والحمد لله فإن الله عز وجل لا يزال يتفضل عليهم بهذه النعم الكثيرة، هذه النعم الظاهرة والباطنة. إذن كل ما أحله الله تبارك وتعالى من الحلال في كتابه أو جلاه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في صالح الإنسان، وما حرمه الله تعالى على الإنسان إلا لأجل مضرته، إلا لأجل أنه يجلب له الشقاوة في الدنيا والآخرة. إذن هذه سورة عظيمة جديرة بالتأمل. ونحن ذكرنا في هذه الدروس الليلية لما نتكلم عن السورة القرآنية نذكر سبب تسميتها بهذا الاسم. هذه السورة وهي سورة المائدة التي يسميها بعض العلماء بسورة الأخيار، ومنهم من يسميها بسورة العقود لأن الله عز وجل ذكر فيها العهود والمواثيق، ومنهم من يسميها بسورة المنقذة. وأشهر أسمائها المائدة، والمائدة قصة معروفة كانت في زمن عيسى، ذكرها الله سبحانه وتعالى في آخر هذه السورة الكريمة وهي سورة المائدة. فقال الله تبارك وتعالى: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ الحواريون يعني هم أتباع عيسى، أتباع عيسى الخلص، يعني الذين يؤمنون به وبما جاء به من عند الله عز وجل، لا يؤمنونه ولا يدعون أنه ابن الله، وإنما يقولون بأنه عبد الله ورسوله. فالحواريون هم أتباع عيسى عليه السلام، وما أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيسمون صحابة، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يسمون الصحابة، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم الصحابة. أتباع عيسى يسمون بالحواريين، والحواري معناه المتبع المخلص، يعني الذي يتبع غيره لكن بإخلاص وبإيمان وبصدق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الزبير بن العوام أحد العشر المبشرين رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لكل نبي حواري، وحواري الزبير. يعني حواري النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا شديدا، يتبعه في حله وفي حاله وفي سفره وفي غزواته، يدافع عنه ويرد عنه ويدفع عنه مكر الاعداء. الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه احد الصحابه الاجلاء، والزبير بن العوام هو زوج اسماء بن ابي بكر الصديق، وولده مع عبد الله بن الزبير، الرجل المعروف الشهم الشجاع الذي قتل وهو في مكة شرفها الله. الزبير بن العوام أحد الصحابة الأجلاء الذي كان يسلم على كل نبي حوارث وحوارث الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء الحوارثون أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم قالوا لعيسى: يا عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هنا إشكال في الحقيقة، لأن إذا قلنا أن هؤلاء الحواريين هم أهل الإيمان وأنهم أتباع عيسى مؤمنون بالله ومؤمنون برسالة عيسى، وهؤلاء لا يشكون في قدرة الله عز وجل، كيف يقول هل يستطيع ربكم أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال العلماء في تحويل هذا المعنى: هل يستطيع ربك، بمعنى هل تستطيع أن تسأل ربك، لأنهم يتكلمون مع عيسى عليه السلام، وهذا من أدب، يعني هو ليس قصدهم هل يستطيع ربه، يعني هل يستطيع الله أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هذا ربما جهل الناس وليس في قدرة الله عز وجل، الكافر ويعلم أن الله تعالى قادر، فكيف بالمؤمن الخالص المتبع للأنبياء والمرسلين؟ فقولهم أن يستطيع ربك، بمعنى هل تستطيع أنت يا عيسى أن تسأل ربك حتى ينزل علينا مائدة من السماء؟ ومن العلماء من قال أن معنى قولهم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، بمعنى أن ليس هؤلاء الحواريين هم الذين سألوا عيسى عليه السلام، وإنما الجهال الذين كانوا مع هؤلاء الحواريين هم الذين قالوا لعيسى عليه السلام، وإنما نسب الكلام إليهم للحواريين لأنهم كانوا معه. وهنا ذكر العلماء قالوا ما هي يعني المناسبة في قول حواريين عيسى عليه السلام هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ بعضهم قال، أي بعض المفسرين قال، أن هؤلاء كانوا يخرجون مع عيسى، يخرجون يسافرون معه، فحصلت عندهم مجاعة، يعني لم يجدوا ما يأكلون، فكان جهالهم يقولون إذا كنت حقيقة أنتم تتبعون عيسى وأنه رسول الله، إذن لابد أن نعرف اسم هذا الرسول، ولهذا لما قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال العلماء هنا بحاجته إلى الأكل، وبعض العلماء قالوا أنهم كانوا صائمين ولم يجدوا ما يأكلون، فسألوا عيسى أن يسأل ربه أن ينزل عليه هذه المائدة من السماء. وقيل في تأويل هذا المعنى هل يستطيع ربك، بمعنى أنهم لا يشكون في قدرة الله عز وجل، ولكن من باب قول الناس مثلا أنت إذا علمت أن الإنسان يستطيع أن يفعل شيء تقول لفلان هل يستطيع فلان أن يفعل هذا الشيء، مع علمك أنه يستطيع أن يفعل، أنت لا تقوله من باب الشك ولكن من باب التهييج له، مثلا الإنسان قادر على أن يبني جدار وهو بناء بناء ماهر، تقول له هل يستطيع هذا البناء أن يفعل هذا؟ لا شك أنه أنت تعلم أنه يستطيع، فتقول له هذا من باب التهييج حتى يقوم بهذا الأمر. والحاصل أن هؤلاء الحواريين سألوا عيسى عليه السلام أن يسأل ربه أن ينزل عليه مائدة من السماء، ليس شكا في قدرة الله عز وجل، وإنما كما قالوا تكون عيدا لأولنا وآخرنا وآية لنا، هل يستطيع ربك أن ينزل عليه مائدة من السماء؟ لما سألوا عيسى قال له عيسى اتقوا الله، اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، يعني عيسى خاف عليهم الفتنة، يعني هنا ليس أن عيسى لم يريد أن ينسبه إلى ما طلبوه، وإنما خاف إذا نزلت هذه المائدة تكون فتنة لبعضهم، وبعضهم يقتل ولا يؤمن بعيسى عليه السلام بعد ظهور هذه الآية، فلهذا قال اتقوا الله لا تسألوا هذه الأشياء. وهذه حقيقة، يعني الإنسان لا ينبغي مثلا أن يعجز في الأنبياء والرسل، يقول لهم مثلا هذه القصة أنت هكذا، مع علمهم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ولهذا حذرهم عيسى قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ثم قال الله عز وجل قالوا نريد أن تأكل منها، يعني هم في له غرض من هذا، يعني ليس شكا في قدرة الله عز وجل وإنما أرادوا أن يأكلوا منها. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، ما هذا هو الغرض من سؤالهم عيسى أن ينزل عليهم ملكا من السماء وتطمئن قلوبنا، يعني هذه القلوب تطمئن أولا على قدرة الله عز وجل مع أنهم لا يشكون في قدرة الله عز وجل، ومنها أنهم تطمئن قلوبهم لصدق عيسى عليه السلام وأنه نبي الله الحق، لأن بعض النصارى في وقته كان يؤمن على بأنه رسول. فقال هؤلاء الحواريون لعيسى عليه السلام إذا نزلت هذه الآية تطمئن قلوبنا بأن الله عز وجل على كل شيء قدير وأنك أنت حق رسول الله ونبيه. ولهذا قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا. وزد على ذلك أن الآية لما يراها الإنسان، يعني الآية الآلام لما يراها معاينة، يعني مشاهدة كأمر محسوس كأمر وقد وقع فعلا، لشك أن هذا يزيد في إيمان الإنسان، يزيد في إيمان الإنسان، لأن الشيء إذا كان عن طريق الخبر أو عن طريق النظر ربما قد تدخله الشبهات والشكوك والاعتراضات، لكن الشيء المحسوس الشيء الذي يشاهده الإنسان يعني خبر المعاينة كما يقال لا شك أن هذا لا يمكن للناس أن يردوه. وكأن هؤلاء الحواريين لما علموا أن بعض الناس فيهم في وقت النصارى ربما كان عندهم شيء تردد لن يؤمن بما جاءه عيسى عليه السلام من الآيات التي كان يتلو عليه، فأرادوا أن تكون هذه الآية علامة على قدرة الله عز وجل وعلى أنه نبي الله الحق، تنزل فائدة في السماء وهم يرونها، يعني تطمئن قلوبنا يعني حتى نزل إيمان. هذا كقول إبراهيم عليه السلام. هل نقول مثلا إبراهيم عليه السلام لم يكن مؤمن بالله عز وجل لما سأل ربه وقال ربي أريني كيف تحيي الموتى؟ هو يدري بأن الله عز وجل هو الذي يحيي الموتى لا أحد غيره، ولكن مع ذلك قال ربي أريني كيف تحيي الموتى. قال الله عز وجل أولم تؤمن؟ أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبي، يعني أنا أمل، ولكن إذا رأيت كيف تحيي الموتى بعلمي لا شك أن هذا يزيد الإيمان. وفي المقابل أن الإنسان إذا رأى الآيات صدقا ورأى الأعاجيب ورأى هذه الأمور مشاهدة أمامه ثم يكبر بعد ذلك لا شك أن هذا يضعف له العذاب. لماذا؟ لأن هذه الآية رآها بعلمه ثم بعد ذلك تولى وكفر. فهؤلاء قالوا وتطمئن قلوبنا ليزد إيمانك مع الإيمان ونعلم بين ونعلم أن قد صدقتنا ونكون علينا من شيء، أنك قد صدقتنا وأنك نبي الله وأنك رسول الله حقا لا كذبا ونكون عليها من الشاهدين، نشهد عليها بأنها أنزلت عليها. قال علماء التفسير أن هذه القصة مشهورة ومع ذلك لا يعلمها النصارى لأنها لا تجد في كتبهم، النصارى لا يعلمون بقصة المائدة، وإنما جاءه خبر المائدة وخبر الحواريين مع عيسى في القرآن فقط، وهذا مما يدل على أن القرآن هو المهيمن والمسيطر على جميع الكتب. فالكتب التي كانت قبله وربما لم تذكر بعض الأمور أو أنها كانت موجودة ثم بعد ذلك نزعت، لأن النصارى حرفوا الإنجيل كما حرف اليهود التوراة، فالقرآن أخبرنا بهذا القصة. وهؤلاء الحواريين قالوا ونكون عدنا من الشهيدين، أي هذه المائدة. ثم إن عيسى عليه السلام لما بين له صدقة وجودهم وبين لهم عن طهارة قصدهم وعلى أنهم يشهدون الحق وعلى أنهم يريدون الإيمان بالله وظهور صدق رسالة الأنبياء حتى يزداد الناس إيمانا، عرف صدقهم توجها إلى الله عز وجل، كما قال الله تعالى قال عيسى بن مريم اللهم ربنا. وهذا أدب الدعاء، الإنسان يتوجه إلى الله عز وجل. لهذا قال العلماء أن الإنسان إذا أراد أن يدعو الله عز وجل لابد أن يجعل المقدمة بين يدي دعائه. فأنت لما تسأل الله لا تسأل عبد لا تسأل إنسان قل يا فلان أعطني كذا، فلا بد أن تجعل بين يديك مقدمة، هذه المقدمة هي التي فيها ما يسميه العلماء بدعاء الثناء يعني تثني على الله عز وجل بما هو أهله. أقول مثلا اللهم عالم غيب الشهادة رب كل شيء ومالكه اللهم إنك على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تثني على الله عز وجل وتحمده على نعمه العظيمة وعلم بأدب الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن كل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فهو معلق كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تدعو. فعيسى عليه السلام أول اختصر لهم الدعاء ومع ذلك أثنى على الله فقال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. مائدة من السماء هذه المائدة بعضها التفسير قالوا أن فيها سمك وخبز وبعضهم قال فيها لحم وخبز وبعضهم قال فيها ثمار من ثمار الجنة. لكن كما قال ابن جرير رحمه الله قال العلم بهذا لا ينفع والجهل به لا يضر. يعني احنا لا يهمنا لان القران لم يذكر ماذا كان في هذه المائده. المهم انه كان بها طعام سواء كان من طعام الجنه او كان من الطعام الذي يعرفونه. فعيسى قال انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا لاولنا عند ان يعيشوا معنا. ولهذا النصارى حتى بعض العلماء قال نريد من اخواننا يتقدمون معنا الكلام عند اليوم المطير ولا يتمكن الناس الصلاة في الخارج تقدم بارك الله فيكم مأمن. فقال تكون لنا عيدا لأولنا لأولنا يعني الذين يعيشون مع عيسى عليه السلام. وبعض المفسرين قال أن هذا كان يوم الأحد ولهذا عيد النصارى هو يوم الأحد فاتخذوا ذلك اليوم عيد. لهذا قالوا تكون لنا عيدا يعني عيدا نعبد فيه الله عز وجل ونعظم ذلك اليوم. قالوا وقد وقع في يوم الأحد فصار النصارى يعظمون يوم الأحد لأن الله سبحانه وتعالى أنزل له فيه هذه المائدة وآخرها آخر المائدة الذي يأتي بعدها يقول هذه أن بعد ذلك يتناقل خبر الناس يقولون لقد نزلت معجزة عظيمة في زمن عيسى وهي مائدة أكلنا منها ورأيناها وهي تنزل من السماء وآية منه آية منه يعني علامة على صدق نبوته ورسالته وارزقنا وأنت خير الرازقين. وهذا أدب من عيسى عليه السلام قال الله عز وجل وارزقنا وأنت خير الرازقين لأن الذي يرزق هو الله سبحانه وتعالى. قال الله إني منزلها عليك قال الله إني منزلها عليك. هذه الآية لا تفيد بأن الله تعالى نزلها لأنها فيها ذكر المستقبل إني منزلها يعني سوف أنزلها. ولهذا اختلف أهل العلم هل حقيقة نزلت هذه المائدة أم لم تنزل. الذي عليه جمهور العلماء وتقلد كل العلماء واختار هذا القول ابن جرير وابن كثير قالوا بان الله سبحانه وتعالى انزلها حقيقه وقد راها الناس. لماذا؟ قالوا بان الله عز وجل قال بعد ذلك ومن يكفر منكم بعد فاني اعذبه عذابا لا يؤذبه احد من الالم. والله سبحانه وتعالى اذا ذكر وعدا او ذكر وعيدا فلا بد وان يصدق لان الله تعالى لا يخلف الوعد ولا يخلف الوعيد. ولهذا قال جمهور العلماء بأن الله عز وجل أنزل عليهم هذه المائدة إني منزل عليه. لكن قال فمن يكفر بعد منهم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من الآية. لماذا؟ لأن الآية ظهرت والحجة قامت وأنتم قد سألتم هذه البينة وقلتم إن حدث هذا نؤمن ثم بعد ذلك رجعت. وهذا يدل على أن الإنسان إذا عرف الحق ثم بعد ذلك نقص عن الحق وحاد عن الحق ورجع إلى الباطل سوف يضاعف له العذاب. ولهذا الله عز وجل قال في المرابين يعني من انتهى فله مثل وعاف الله عن مثل لكن من عاد فينتقم الله منه. يعني الإنسان الذي يقع في الذنب ويكون جاهلا في العرف نعم قد يؤاخذ وقد يؤثم بسبب تقصيره في طلب العلم لأنه يجب أن يسأل لكن بعد أن يعلم ثم يعود إلى مكان علم يشتهي العذاب يكون أشد ويكون أعظم. ولهذا الله عز وجل قال إني منزل عليه فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالم. لا أعذبه عذابا يعني ألم يعني عرض زماني لذلك الوقت. ولهذا ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة. أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة. الصف الأول المنافقون لأن الله عز وجل قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لا تعلم. والصنف الثاني الذين كفروا من أهل المائدة الذين أنزلت عليهم المائدة في زمن عيسى ثم بعد ذلك كفروا. والصنف الثالث آل فرعون وقومه، يعني أشد الأذى. فهؤلاء الثلاثة من أعظم ومن أشد الناس أذى من المصير. والله عز وجل ذكر في أهل المائدة قال فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام وأنه يقوم له يوم القيامة، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. النصارى لم يوحد الله عز وجل وقعوا في الشرك وألفوا عيسى عليه السلام وجعلوا ابن الله عز وجل كما في بعض أقاويلهم، وعيسى بريء منهم لأن عيسى عبد الله ورسوله. ولهذا يوم القيامة يقول الله تعالى له يا عيسى ابن مريم، يعني الله سبحانه يعلم هذا، وهذا استفهام، لكن هو في الحقيقة خارج مخرج الاستفهام، وإنما هو تنبيه وتقريع لهؤلاء النصارى الذين كانوا مع عيسى ولم يوحدوه ولم يصدقوه في نبوته وأنه عبد الله ورسوله. فالله عز وجل أمام الأشهاد يوم القيامة يقول له يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي؟ لأن النصارى يعبدون مريم لأنها يعني صاحبة تجد إله فهي إله عندهم، وعيسى ابن الله. يقول الله تعالى له يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس تعني في الدنيا اتخذوني وأمي إلهي من دون الله؟ وحاشا عيسى أن يقول هذا لأنه كان أعلم بالله عز وجل وهو أعظم وأرفع من أن يثبت في الله سبحانه وتعالى هذه الشبهات. يقول أنا ابن الله لا يقول له ذلك. قال سبحانه تنزيه من الله، تنزيه لله عز وجل. صدر من عيسى عليه السلام سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. هذا ألف غاية الألف، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، هذا كلام باطل. فكيف أقوله للناس وأقول لهم اتخذوني وأمي إلهي من دون الله؟ ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق؟ إن كنت قلته فقد علمته، إن كنت يا ربي قد قلته في هذه الدنيا أنت لا شك أنك تعلم السر والأخر فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. وانظروا هذا الأدب الذي كان عند الأنبياء الذين يعظم الله عز وجل ويقدرونه حق قدره، لا كما يوجد عند بعض الناس للأسف الشديد لغضبة هكذا ربما قد يسكت ويشتم الخالق يسب الإله. شوف عيسى عليه السلام يقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت تعلم. ما كان هذا أن صدر مني، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. هذا البيان على أن الأنبياء يبلغون ولا يكتمون الحديث وهم ناصحون لأمتهم جميعا عليه الصلاة والسلام. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، فإن أزل شيئا ولا أنقص شيئا. ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربك، أنا مخلوق وأنا عبد وأنا مربوب، إذا أعبد الله ربي وربك. ثم قال وكنت عليه شهيدا ما دمت، كنت عليه شهيد يعني عيسى كان شهيدا عليه، وكل نبي شهيد على امته ما دمت فيه. فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليه وانت على كل شيء شهيد. لما توفيتني كنت انت الرقيب عليه، يعني الله عز وجل هو الرقيب عليه، يعني الانبياء اذا ماتوا لا يدرون ماذا فعلت امتهم من بعدهم. وهذه الايه فيها اشكال بالحقيقه، لان عيسى قال فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليه، ونحن نعلم أن عيسى لم يمت، عيسى لم يمت. وكيف يقال في هذه الآية وعيسى قال فلم توفيه؟ قال العلماء الوفاة تطلق على ثلاث أشكال، هناك وفاة الموت، وفاة الموت يعني التي كتبها الله سبحانه وتعالى على كل إنسان، قل يتوفاكم ملك الموت، وهناك النوم هذا يسمى وفاة عيسى. فالله عز وجل يقول وهو الذي يتوفاكم بالليل، يعني المقصود هنا النوم او يعني النوم الصغر، الموت هي النوم الكبر لا يفيق من انس الى يوم القيامه. واما المنام في الدين الله عز وجل يسمى الوفاء لانه يقبل الامس يتبادل ما يدور حوله، وهو الذي يتوفاكم بالليل. وهناك الوفاه الثالثه اختص بها عيسى عليه السلام، وهي ان الله عز وجل رافعه اليه رفع رجليك. فقوله فلما تمسكت لي كنت انت الرقيب عليه، يعني لما رفعتك لان عيسى لم يقتل، وانما شبه له شبه للنصارى. اشكى بانسان وظن انه عيسى فقتله وقال ان قتلناه، ولكن الله سبحانه وتعالى رفعه اليه. فهو الان عنده وينزل في اخر الزمان، وهو الذي يقتل الدجال ويحكم بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يموت. فهو الان مرفوع كما قال الله عز وجل وما قتلوه يقين، فشبه له والله عز وجل قد رفع عليه. فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. يعني فوض عيسى عليه السلام الامر لمن؟ لله عز وجل. قال ان تعذبهم فانهم عبادك لانهم قد عشر، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، وان تغفر لهم فانك لا تسال عن ذلك. وهنا نزل ان يقول وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، ولم يقل وان تغفر لكم تغفر لهم فانك انت الغفور الرحيم. لماذا؟ لان الشيء لا يغفره الله عز وجل. لانه لو قال وان تغفر لهم فانك انت الغفور الرحيم، يتوهم الناس ان الذي يموت على الشرك يغفر له، مع العلم انه قد ثبت في ديننا ان الانسان اذا مات على الشرك مات وهو مشرك بالله ولم يتب من الشرك فانه لن يدخل الجنه ابدا حتى يرد الجبل في سم القيامه. انه من يشرك بالله فقد حرم الله تعالى عليه الجنه، فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار. حتى الانبياء قال لئن اشرك لحبط عنه ما كان يعمل. وهذه ايه عظيمه، النبي صلى الله عليه واله وسلم هذه الايه فلما توفي فلكنت انت الرقيب عليهم وانت وانت على كل شيء، ان تعذبهم فانهم عباد وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. هذه الايه كما قال بعض الصحابه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله، الليل كله يردد هذه الايه، يركع بها ويسجد. حتى جاء اليه وقيل يا رسول الله ما يكيل؟ فقال اني سألت ربي الشفاعة فأعطانيها، لأنه كان هو مهموم بأمته بمصير أمته. لأن عيسى ماذا يقول الله؟ قال فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يسأل عن أمته، يقول أمتي أمتي. ولهذا ثبت في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إنكم محشرون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، يعني غير مسؤولين. يوم القيامة الناس يحشرون في ساعة القيامة هكذا كما خلقه الله عز وجل أما أول مرة. ثم تلا قوله تعالى فما بدأنا أول خلق نعيده، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. أول الخلائق الذي يكسيها الله عز وجل هو إبراهيم عليه السلام. أتدرون لماذا؟ لأنه في حياة الدنيا لما ثبت على دين الله عز وجل وكان يدعو إلى الله عز وجل رماه قومه في المنجنيق وأعروه بثيابه، يعني نزعوا ثيابه ورموه في النار. والله عز وجل قال يومها للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلما خبر لله عز وجل وثبت على دين الله عز وجل وأوصي ببدنه العارف الله سبحانه وتعالى كفه يوم القيامه. وهذا يدل على ان الانسان اذا حرم نعمه من نعم الدنيا من اجل الله في سبيل الله في سبيل الدعوه الى الله عز وجل فان الله تعالى لا يحرمه منها في الاخره، بل يعاوضه اياه ويضاعفه لها ويضاعفها له اضعاف كثيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا وان اول خلائق يكسى يوم القيامه ابراهيم صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاه والسلام وانه سيجاء برجال من امتي أو بأناس من أمتي فيؤخذ به ذات الشمال، أناس من هذه الأمة يؤخذ به ذات الشمال، يعني يؤمر بهم ليذهبوا من النار. قال فأقول كما قال فأقول يا ربي أصحابي قل لي أصحابي. قال فيقال لي لا تدري ماذا أحدث بعدك، لا تدري، يعني مثل إذا مات لا يدري، تعرض عليه أعمال الأمة التي لا يمكن أن يعرف يعني ما يجري عند الأمة، هل ثبتت على دينها؟ هل تخلت عن دينها؟ هل تركت الجهاد؟ هل يعني عطلت شرع الله عز وجل؟ هذا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ربي اصحابي اصحابي، قال يقال لي انك لا تدري ماذا احدث بعدك. فعند الانتقال من السبب فاقول كما قال العبد الصالح، العبد الصالح المقصود به عيسى عليه السلام، لان الانبياء رحم واحده، كل ياخذ من هذا وكل يقتدي بهذا. قال فأقول كما قال العبد الصالح إن تعذبهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيت لي كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال ثم يقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فرقة والعياذ بالله. يعني توجد طائفة من هذه الأمة فارقوا دينهم وارتدوا عن دينهم فهؤلاء لما يؤمر بهم الى الشمال يقال للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء ما زالوا تاركين لدينهم حتى ماتوا على الكفر والعياذ بالله. ومع ذلك اذا مات الواحد منهم وهو يقول لا اله الا الله فان شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم تناله في ذلك. واما من مات على الكفر ومات على الشرك فلن تنفعه الشفاعه بل هو في جهنم خالد مخلد فيها ابدا. فنسال الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير ونسأله سبحانه وتعالى الجنة وما قرب إليه.